عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا.
وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا والسلام الدولي.
ميدفيديف يقول إن قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي إذا نشرت في أوكرانيا.
وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة.
تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان.
اقتصاديا، زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات.
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية يعتبر بمثابة أساس عقائدي سليم للعمل لاحقا في مجال الشؤون الدولية.
وأظهرت وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية أن روسيا تعتبر المسار الأمريكي هو المصدر الرئيسي للمخاطر على أمنها والسلام الدولي. في الوقت نفسه أقرت الاستراتيجية الجديدة أن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب ولا تعزل نفسها عنه وليس لديها نوايا معادية له.
كما أكدت أن موسكو تعول على إدراك الغرب لعدم جدوى المواجهة مع روسيا وقبول حقيقة تعددية الأقطاب والعودة بمرور الوقت إلى التفاعل على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام المصالح. وأقر المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية بأن روسيا تعتزم إعطاء الأولوية للقضاء على بقايا هيمنة الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الصديقة على الشؤون العالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي دكتور فايز حوالة. بعد التحية، ما الهدف من هذا التوجه الجديد للسياسة الخارجية الروسية في هذا التوقيت؟
بكل تأكيد السياسة الخارجية الروسية كما تعودنا عليها أنها كانت تتغير من فترة لأخرى وفقا للتغيرات الدولية الطارئة والحاصلة، ولكن في هذه المرة أخذت طابعا خاصا، وخاصة أن هناك عداوة أصبحت بشكل مباشر لروسيا الاتحادية والكراهية لروسيا الاتحادية التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي على إطفائها من أجل أن تبقى مهيمنة ومسيطرة على العالم، ورفضها الرفض القاطع لموضوع عالم متعدد الأقطاب، عالم أكثر عدلا، عالم أكثر أمانا، يسود فيه قوة القانون وليس قانون القوة. من هذا المبدأ طبعا أتت هذه العقيدة السياسية الجديدة لروسيا الاتحادية من أجل أن تواكب التغيرات التي طرأت وحصلت على العالم، وخاصة بعد قيام روسيا الاتحادية بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من أجل اجتثاث النازية الجديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا هذا الأمر إذا ما أخذناه بالترتيب الزمني والتوقيت، وهذا أمر مهم للغاية، فقد أتت كنتيجة مباشرة أولا لزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد إلى روسيا الاتحادية، وتوقيع اتفاقيات مهمة للغاية، وخاصة في موضوع وضع أسلحة متطورة روسية في أراضي الجمهورية العربية السورية، أي لضمان الأمن ليس فقط لسوريا وإنما أيضا لروسيا الاتحادية. وبالإضافة إلى ذلك والأهم من ذلك حتى هو الزيارة الناجحة والاستراتيجية التي قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا الاتحادية، والتي يمكن اعتبارها بأنها وضعت لبنة أساسية وحقيقية وقوية ومتينة للعالم الجديد، العالم الذي يقوم بشكل أساسي على فرض الاستقرار فرض الاستقرار في كل دول العالم. هذا الأمر طبعا تطلب خطوات إضافية من قبل روسيا الاتحادية، وخاصة إعلان الرئيس بوتين عن وضع الأسلحة النووية التكتيكية ونشر الأسلحة التكتيكية النووية في بيلاروسيا من أجل ضمان أمن كل من روسيا وبيلاروسيا، وخاصة أن هناك حشودا كبيرة من الناتو على الحدود البيلاروسية، والتهديدات التي أصبح ربما واضحة للعيان بأن هناك تغيرات كبيرة سوف تطرأ على مجريات الأحداث في أوكرانيا. كل هذه الأمور مجتمعة، مضافا إليها متابعة الولايات المتحدة الأمريكية حماقاتها السياسية وتسييس كل شيء وفرض قوانينها ونفسها على كل دول العالم، حتى الانحطاط الأخلاقي الذي أصبح يسود في الولايات المتحدة الأمريكية وتفرضه على باقي دول العالم بغض النظر عن كونها حليفة أو غير حليفة. كل هذه الأمور أيضا أدت إلى أن تعلن روسيا الاتحادية عن هذه العقيدة السياسية الدبلوماسية الجديدة التي تواكب عملية الإعلان الكامل والكلي لظهور العالم الجديد الأكثر أمنا والأكثر عدالة.
هل كشفت الوثيقة عن حجم التهديد الذي تمثله واشنطن على أمن روسيا والأمن والاستقرار العالمي؟
إذا أردنا أن نأخذ الغرب، يجب أن نقسم الغرب إلى قسمين. القسم الأول اللي هو ما يسمى بالأنجلوساكسون، أي الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، والقسم الثاني الغربي وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي، سواء كان دول الاتحاد الأوروبي الشرقي أو الغربي، المسلوبة الإرادة السياسية والاقتصادية. فالأمر مختلف تماما، أي أن السياسات تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وتنفذها دول الاتحاد الأوروبي الشرقية أو الغربية. أما التهديدات، نعم هناك تهديدات مباشرة، يعني مثلا عندما نتحدث عن نشر الرؤوس النووية الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تجاوزت حسب ما هو معلوم وحسب ما أدلى به الرئيس بوتين بأكثر من 6 دول تم نشر رؤوس نووية، هل هذه رؤوس نووية من أجل نشر الديمقراطية؟ أم أنها تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي؟ لذلك نجد بأن الحماقات السياسية، أكرر مرة أخرى، الحماقات السياسية التي ترتكبها وتفعلها الولايات المتحدة الأمريكية تدفع روسيا الاتحادية لاتخاذ خطوات إضافية من أجل ضمان أمنها القومي. أمر آخر ليس أقل أهمية، مثلا دخول كل من فنلندا والسويد إلى الناتو. ما الذي يمنع اليوم الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من نشر قواعدها العسكرية ورؤوسها النووية في فنلندا، وهي التي على الحدود مباشرة مع روسيا الاتحادية؟ ما الذي يمنع على سبيل المثال إذا تم وقف إطلاق النار والوصول إلى سلام مع أوكرانيا أن تدخل أوكرانيا أيضا إلى الناتو ويتم نشر رؤوس نووية هناك؟ كل هذا يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي. لذلك إذا لاحظتم فإن العقيدة الجديدة هي أن تقوم روسيا الاتحادية بالدفاع ليس فقط عن مصالحها وعن أمنها القومي، وإنما أيضا عن أمن القومي لحلفائها، وهذا أمر مهم للغاية. وحلفائها ليس فقط بيلاروسيا على سبيل المثال أو دول الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وإنما كل الحلفاء الذين اليوم يقفون ضد الهيمنة الأمريكية وضد السياسات الأمريكية. هذا الأمر أيضا جعل من روسيا الاتحادية أن تأخذ العقيدة السياسية الدبلوماسية الجديدة التي وقعها وتحدث عنها الرئيس بوتين يوم أمس.
إلى أي مدى يتعاطى الغرب مع هذا المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية التي تؤكد أن روسيا ليست عدوا للغرب ولا تعزل نفسها عنه؟
طبعا دايما تعودنا على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تبيع الوهم ولا تشتريه، وهي تخيف حلفائها وتستبزهم استبزازا منقطع النظير إن صح التعبير، بدءا من المساهمة في تطوير القدرة العسكرية لدول الناتو، والتي هي أصبحت تبلغ حوالي 4% من الناتج القومي لكل دولة، وهي تدفع في حقيقة الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجمعات الحربية. ولكن كيف سوف يتم مواجهة ذلك؟ يجب على الدول الأوروبية أن تعي تماما بأن الأمن لا يمكن تجزئه على الإطلاق، لا يمكن أن يكون أمن دولة على حساب باقي الدول، وهذا الأمر مفهوم بالنسبة لهم، ولكنهم ما زالوا تحت الضغوط الأمريكية، لأنه في حال التوصل إلى أي اتفاقيات أمنية تضمن أمن كل الدول وهنا الحديث إذا كان عن القارة الأوروبية وطبعا بمساهمة روسية أو بمشاركة روسية، فهذا يعني بأنهم ليسوا بحاجة على الإطلاق إلى الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار حمايتهم من احتمال بين مزدوجين غزو روسيا الاتحادية، وهم لا يسمون روسيا الاتحادية، يقولون غزو بوتين لدول الاتحاد الأوروبي. إذن هذه هذا الشعور لدى تلك الدول الذي تبثه الولايات المتحدة الأمريكية وتخيفهم يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة ومسيطرة على قراراتهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية وابتزازهم بشكل دائم، وهي ما زالت إلى هذه اللحظة أي الولايات المتحدة الأمريكية تسرقهم، حتى أصبحت تسرق صناعاتهم المتقدمة كما وجدنا في ألمانيا وفي فرنسا، وتمنعهم من التحدث حتى مع روسيا الاتحادية. لذلك طبعا كل هذه الأمور سوف تتغير تماما بكل تأكيد، لأنه في نهاية المطاف سوف تشعر هذه الدول بعد أن تصبح ضعيفة للغاية بأن مصالحها الحقيقية ومصالح شعوبها تكمن بالوقوف مع روسيا الاتحادية، بالتكافل والتضامن مع روسيا الاتحادية، بالتنسيق الأمني مع روسيا الاتحادية، لأن الأمن لا يمكن استيراده من خلف المحيطات، وإنما هو أمن الدول الجارة، الدول التي تقع على قارة واحدة وتربطها علاقات متينة. وإضافة إلى ذلك تعالوا لنتحدث بأكثر شفافية، امتنعت الدول الأوروبية بضغوطات أمريكية أيضا من شراء مصادر الطاقة الروسية. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة رأيناها اليوم، نراها في الشوارع سواء كان في فرنسا أو في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية أخرى. النتائج نراها عندما نرى بأن الدول الاتحاد الأوروبي رغم أن فصل الشتاء لم يكن قاسيا في هذا العام دفعوا أكثر من 720 مليار دولار فقط فرق بالأسعار. ما نراه أيضا بأن الرفاهية التي كانت تتحدث عن نفسها في دول الاتحاد الأوروبي كانت نتيجة مباشرة للطاقة الرخيصة والنظيفة التي كانت تستوردها من روسيا الاتحادية وليس من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبيعهم اليوم الغاز بثلاث أضعاف ما يباع أو أربع أضعاف ما يباع في الداخل الأمريكي. أين هم إذا الحلفاء؟ لذلك في نهاية المطاف مهما ابتعدوا عن روسيا الاتحادية سوف يصلون في فترة معينة في لحظة معينة ليقتنعوا بأن روسيا الاتحادية ليست عدوا لهم، روسيا الاتحادية ليست بحاجة لمساحات جديدة تضمها إلى مساحات روسيا الاتحادية التي تبلغ سدس مساحة العالم، ولكن روسيا الاتحادية تريد أن يكون هناك علاقات أخوية، علاقات مصالح متبادلة، احترام متبادل لمصالح كل الشعوب، والعمل على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية وليس على النهب خيرات وثروات الشعوب كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بكل الأحوال هناك نظاما عالميا جديدا أصبح يفرض نفسه على العالم، وأصبحت الشمس شمس الإمبراطورية الأمريكية تغيب شيئا فشيئا ليصل في نهاية المطاف العالم إلى عالم أكثر عدالة وأكثر أمنا، ويعيد تصويب عمل المجلس الأمن الدولي والهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة اللي تكون في بداية الأمر وفي نهاية المطاف أن يقوم مجلس الأمن الدولي تحديدا بدوره الأساسي الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين على قوة القانون وليس على قانون القوة كما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية.
هل تؤسس العقيدة الروسية الجديدة لمرحلة جديدة على صعيد السياسة الدولية، خصوصا مع تجديد موسكو أنها ستسعى للقضاء على هيمنة واشنطن على الشؤون العالمية؟
طبعا إذا أردنا أن نأخذ هذا الأمر يجب علينا أن ننظر إلى التحركات الدبلوماسية النشطة في لروسيا الاتحادية في مختلف قارات العالم. يعني مثلا في أفريقيا على سبيل المثال أصبحت العلاقات مهمة للغاية وطيدة للغاية، وخاصة في موضوع ليس فقط الأمن الغذائي الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والتي اتهمت بالمجاعة أن سبب المجاعة المحتملة في العالم هي روسيا الاتحادية، في الوقت الذي نرى به بأن روسيا الاتحادية على سبيل المثال ما زالت ملتزمة باتفاقية البحر الأسود. وتخرج الحبوب وغيرها من المواد الغذائية من أوكرانيا على أساس أنها تذهب للدول الفقيرة، ولكن في واقع الأمر 3% فقط مما تم إخراجه خلال كل هذه الفترة فقط وصل إلى الدول الفقيرة، الدول الفقيرة والباقي وصل إلى الدول الغنية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى حتى في أمريكا اللاتينية، إذن هذا التحرك الدبلوماسي جعل من الدول الكارهة والمجبرة على اتباع السياسات الأمريكية بإكراه بالضغوطات المختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تعبر صراحة عن موقفها بأنها هي ترفض. على سبيل المثال لنأخذ مثلا التبادل التجاري ما بين البرازيل والصين الذي تم الإعلان عنه بأنه سوف يكون بعيدا كل البعد عن الدولار الأمريكي وهيمنته وضغوطاته، وهذا الأمر طبعا هو مخرج حقيقي إلى وصول العالم بخطى، وإن كانت هذه الخطى بطيئة ولكن في نهاية المطاف سوف تعمم على كل دول العالم، ويفقد من خلاله الدولار الأمريكي هيمنته وسيطرته على الاقتصاد العالمي، لأننا نعلم جيدا بأن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هيمنة الدولار على التجارة العالمية التي يمكن تسميتها ويجب تسميتها تمارس مباشرة الإرهاب الاقتصادي ضد أي دولة تسير بعكس اتجاهاتها السياسية ولا تنفذ أوامرها السياسية وتضمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم هناك تحركات، هناك عالم جديد سوف يظهر بكل تأكيد، وأصبحت ملامحه وبناءه وحتى أساساته موجودة، ولا بد في نهاية المطاف من أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية دولة ككل الدول تعامل وتتعامل مع كل الدول انطلاقا من مصالح مشتركة وليس من مصالح دولة على حساب دولة أخرى. إضافة إلى ذلك نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حماقاتها السياسية هي تسعى فقط إلى أشعال الحروب وليس إلى إطفائها. أرينا على سبيل المثال أي حريق أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية خلال 30 عاما الماضية وأطفأته. يعني نبدأ حتى مثلا على سبيل المثال من يوغوسلافيا، هل هدئت يوغوسلافيا بعد أن ضربوها بالمواد المشعة؟ هل انتهت الأمور؟ هل هناك استقرار؟ إلى دول الربيع العربي التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار القضاء على الدكتاتورية ونشر الديمقراطية، حتى العراق، غزو العراق، حتى أفغانستان. أي لا يوجد أي منطقة دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعارات مختلفة وفي مقدمتها نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، لم تحقق أي شيء من هذه المصطلحات، وإنما هي فقط زادت في الخلافات الداخلية وتفرض نفسها وتتدخل في كل الشؤون الداخلية لأي دولة في العالم يكون للولايات المتحدة الأمريكية مصالح خاصة. لذلك طبعا هناك كراهية لهذه السياسات من قبل الكثيرين من أساسة في العالم وتحديدا في أفريقيا، يعني مثلا لنأخذ حتى الدول الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا، كيف هي اليوم تهرب من أفريقيا، من دول أفريقيا، تماما يشبه هذا الهروب هروب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان. لماذا؟ لأنها لم تحقق شيء، لأنها فقط تستغل وتستثمر وتنهب خيرات وثروات هذه الدول الفقيرة من أجل أن يعيش الفرنسيون على حساب هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الدول الفقيرة. لذلك طبعا يجب أن يكون هناك نظاما عادلا، نظاما أكثر أمنا، لأن عندما يكون العدل والأمان موجود فإن كل شيء ممكن، ويمكن الاستفادة من كل الخيرات والثروات واستثمارها في مصلحة البشرية وليس في مصلحة ملء جيوب الأمريكان أو الأوروبيين.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف أن روسيا ستعتبر من يطلقون على أنفسهم قوة حفظ سلام تابعة لحلف الناتو أهدافا مشروعة إذا تم نشرهم في أوكرانيا على خط المواجهة.
وأضاف في تصريحات على قناتي على تيليجرام أن ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة لحلف الشمال الأطلسي سوف يدخلون الصراع إلى جانب أوكرانيا، مما يجعل الوضع يصل إلى نقطة لا عودة ويطلق العنان للحرب العالمية الثالثة التي يخافون منها كثيرا بالكلمات بحسب قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للدراسات. بعد التحية، هل تتراجع أوروبا عن مناقشة إرسال قوات حفظ السلام لأوكرانيا بعد التهديدات الروسية؟
أستاذ نوران، المشكلة أن الغرب يعني تورط في أوكرانيا على ما يبدو، وأنهم بدأوا البحث الآن عن حل ما يحفظ ماء الوجه. وقد لاحظنا على سبيل المثال في بعض الصحف الأمريكية بدأت تنشر بعض المقالات على لسان مسؤولين سابقين، على سبيل المثال السيد ماريو ليولا وهو مستشار سابق في البنتاغون وأستاذ في جامعة فلوريدا الدولية، نشر مقالة يقول فيها أن الدول الغربية مستعدة يعني للاعتراف بسيادة روسيا على المناطق التي ضمتها في سبتمبر الماضي مقابل مبلغ من المال. يعني نوع دخلنا في نوع من البازار السياسي إن صح التسمية بين الطرفين، ولكن من المؤكد أن روسيا لن توافق على مثل هذه الصفقة المهينة. هذه نقطة. النقطة الثانية، الأموال ولو دفعتها روسيا لأوكرانيا مقابل هذه المناطق فهي لن تذهب إلى الخزانة الأوكرانية بل ستذهب إلى الخزانة الأمريكية ثمنا للأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا. قوات حفظ السلام أستاذة، يعني هذه القوات ما هدف وجودها؟ أولا، لا يجوز وضع قوات حفظ السلام في تلك المنطقة إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي نحن نعلم أن روسيا والصين هما عضوان دائمان فيه ولن توافقا على مثل هذا الإجراء. أما إذا أرسلت قوات الناتو يعني من تلقاء نفسها قوات حفظ السلام فهي قوات بالتأكيد قوات ناتوية تنتمي إلى حلف الناتو، وبالتالي هي قوات معادية، لأن نعلم جميعا أن أكثر من يدعم أوكرانيا بالسلاح وبالإعلام أيضا هي دول حلف الناتو. وبالتالي إرسال هذه القوات هي ليست قوات حفظ السلام في الحقيقة، بل هي قوات لمواجهة القوات الروسية، أو يعني في أسوأ الأحوال ستكون للتجسس على المواقع الروسية في تلك المنطقة.
من الذي يقف وراء هذه الدعوات الأوروبية؟
أستاذة، أنا كما قلت في البداية يعني الدول الأوروبية بدأت تشعر وكأنها تورطت في أوكرانيا. يعني لا يوجد آفاق لهذا الصراع، تحقيق نصر استراتيجي على روسيا غير ممكن لا في المدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد. يعني روسيا دولة عملاقة وكبيرة وقوية ولا يمكن يعني انتصار عليها. وكما أن زيلينسكي نفسه منذ فترة يعني كان الجميع بعد من قبل رأس السنة بدأ الحديث عن هجوم الربيع وعن مخطط الهجوم على شبه جزيرة القرم، وقد وضع قائد القوات البرية الأمريكية في أوروبا الجنرال هولز خطة لمهاجمة القرم كما نعلم جميعا. ولكن زيلينسكي صرح من تلقاء نفسه أننا غير قادرون على القيام مثل هذا الهجوم، لأن الدول الغربية سيدتي كما أصبح واضحا أنها لا تستطيع تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا بحيث تحقق هذا الانتصار. وبالتالي هم يعني يبحثون في الواقع وعن حل ما لحفظ ماء الوجه. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقف وراء هذا الشيء بناء على ما قلته في البداية عن بحث عن حل يحفظ ماء الوجه. طبعا الحل هم يبحثون عن حل عادل إن صح التسمية وفق المقاييس الأمريكية وفق المقاييس الغربية وليس وفق المقاييس الروسية. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء هذه الدعوة تحديدا، والهدف يعني هو تبريد هذه الجبهة الأوكرانية والتفرغ للصين، لأن نعلم أن بحر الصين بدأت يعني وعلى ما يبدو أن الأمور قد تشتعل في تلك المنطقة. وهناك الكثير من الأنباء تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت كثير من الأسلحة إلى الفلبين بهدف يعني مهاجمة الصين لاحقا، وأن الصين أيضا تتحضر للهجوم على تايوان. يعني وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن حل، تفصل حلا ما على مقاسها بحيث تهدئ هذه الجبهة قليلا وتكسب إن صح التسمية بين قوسين طبعا ود روسيا إلى حد ما.
لماذا تسعى أوروبا للمغامرة ودفع الأوضاع في أوكرانيا لنقطة لا عودة كما حذر ميدفيديف؟
سيدتي، أعتقد أن أوروبا تحديدا ليست هي السبب الرئيسي. نحن نعلم جميعا أن دماغ الناتو وعضلاته هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي التحريض المباشر هو من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو عدنا للتاريخ قليلا، يعني عندما أنشئ حلف الناتو بالذات، يعني بدأ بعض الدعاية في الأحرى الأمريكية تقول أن بعد الانتصار في الحرب العالمية الثانية المد الشيوعي سيعبر أوروبا كلها ويعبر المحيط الأطلسي وصل إلى الشواطئ الأمريكية، وتم أقناع يعني الناس بأننا أمام مد شيوعي خطير وسيدمر حياتنا إلى آخره. وبالتالي صوتت الناس وقتها وقرت معاهدة حلف الناتو. وبالتالي أعتقد وحتى بعض المشرعين الأمريكيين أستاذ نورال وقتها قال سيتحول حلف الناتو في يوم من الأيام إلى رأس حربة في أيدي صناع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا للأسف الشديد هي صحيح أنها عملاق اقتصادي ولكنها ليست عملاق عسكري، كالولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعلم جيدا أستاذ نوران أن الدولة أي دولة في العالم لا يمكن أن نفهم سيادتها إلا بالسيادة الاقتصادية والسيادة الدفاعية، وبالتالي يبدو أن أوروبا ما تزال تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، وهي غير قادرة على التحرر من هذه القضية. ظهرت بعض الدعوات يعني بعد العام 2014 وتحديدا على لسان المستشار الألماني ميركل وعلى لسان الرئيس الفرنسي، ظهرت بعض الدعوات للقول بأننا يجب أن نبني سيادتنا الدفاعية الأوروبية بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الدعوات لم تتطور لكي تصبح يعني مترسخة في المجتمع الأوروبي. علاوة على ذلك أستاذ نوران، بدأت يعني في نفس أوروبا هناك مظاهرات كثيرة ظهرت في عدة أماكن حول القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في أوروبا، كما أن هناك مظاهرات كثيرة بدأت تظهر في أوروبا ضد تزويد أوكرانيا بالأسلحة. الأوروبيين على ما يبدو أنهم عاجزون، أنهم غير قادرون على اتخاذ القرار، وبالتالي يعني يمشون خلف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد.
ما التداعيات التي يمكن أن يخلفها فتح هذا الملف الخطير بحسب وصف ميدفيديف؟
أستاذ نوران، أي قوات القانون الدولي واضح للجميع، يعني أي المنصة الوحيدة لحسم الخلافات في العالم هي الأمم المتحدة، هي مجلس الأمن الدولي، فأي قوات ستدخل إلى أوكرانيا بدون موافقة روسيا عليها أو بدون قرار واضح من مجلس الأمن الدولي يحدد مهامها ويحدد أماكن وجودها وتوزعها وانتشارها، فهي ستعتبر من قبل روسيا هي قوات معادية وستم قصفها. ويعني والولايات المتحدة الأمريكية قد تلجأ إلى هذا الخيار لأنها هي تريد التصعيد في الواقع، وأنا قلت في على منبركم الكريم قبل ذلك بأنها تحضر لخط الدفاع الثاني وهو بولونيا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا، وهذه الدول يعني بدأت تحضر نفسها لما يمكن نسميه ما بعد أوكرانيا، لأنه أصبح انهيار النظام في أوكرانيا قاب قوسين أو أدنى، فهم يحاولون الآن يعني اقتسام ما يمكن اقتسامه من هذه الكعكة الأوكرانية صح التسمية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بهذا الملف إلى الأمام. وهناك في الواقع وجهتين نظر في هذه القضية، يعني الولايات المتحدة تريد تحديد هذه الحرب أكثر فأكثر، وجهتين نظر في هذه القضية موجودتان، يعني الوجهة النظر الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف روسيا قبل حصول مواجهة مباشرة معها، وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى يعني إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي والسيطرة على المفاصل الأساسية في الاقتصاد الأوروبي، وبالنهاية يعني الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة، لأننا نعلم جيدا بأن حجم الديون الخارجية في الولايات المتحدة أصبح حوالي 31 تريليون دولار، وهذا رقم كبير جدا، كما أن منذ فترة يعني بدأت البنوك الأمريكية رفع أسعار الفائدة 9 مرات متتالية، وهذا أيضا رقم كبير جدا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية على أبواب انهيار اقتصادي، والجميع المحللين الاقتصاديين يقول أنه قد يحدث ذلك في الصيف القادم، وبالتالي تدفع الولايات المتحدة في هذا الملف إلى الأمام لأنها مستفيدة من هذه الحرب إما بتصدير السلاح أو بالسيطرة على مفاصل الاقتصاد الأوروبي.
يعقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم السبت مباحثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة المصرية القاهرة، وقال مراسل سبوتنيك إن الطرفين المصري والسوري سيبحثان الملفات الثنائية المشتركة وتطورات المشهد على الساحة العربية والدولية.
وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011. إلى ذلك أفادت وسائل أعلام عربية أن وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر، مشيرة إلى زيادة التنسيق الأمني بين البلدين.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سيدي بعد التحية، ما هي أهم الملفات التي يبحثها المقداد خلال زيارته القاهرة؟
يعني هو التركيز سيكون على العلاقات الثنائية، خاصة ما تحتاج سوريا في مجال إعادة الإعمار، لأن سوريا محتاجة إلى عملية ضخمة للغاية في إعادة الإعمار نتيجة ما حدث من تدمير طوال 10 سنوات من الحرب من ناحية، ومن ناحية أخرى تقادم عدد من المرافق الأساسية سواء المياه أو الكهرباء أو غيرها. أيضا بالنسبة لمدى إمكانية استكمال مشروع إمداد سوريا بالغاز المصري، وده كان طرح في بداية 2022 وأواخر 21، وإن ده سيمتد من الأردن إلى سوريا، ولكن يعني ما زال لم يستكمل حتى الآن. ده موضوع من ناحية أيضا التبادل التجاري، يعني هو في تبادل تجاري بين مصر وسوريا، ولكن يعني ممكن زيادة هذا التبادل التجاري على أساس أن ما تواجهه سوريا من أزمة اقتصادية حادة، سواء بسبب ظروف الحرب في سوريا على مدى السنوات الأشار إلى 10 سنوات، أو نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية المترتبة على جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية. فده ملف يعني العلاقات الثنائية ومدى إمكانية رفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفارة مرة أخرى، يعني وبحث مدى إمكانية عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية خلال القمة التي ستعقد في الرياض في 14 مايو القادم. أيضا بالتأكيد سيتم مناقشة المحاولات التركية للتقارب مع سوريا وربط سوريا هذا التقارب بضرورة إنهاء الاحتلال التركي لأراضي في شمال سوريا، لأن ده انتهاك للسيادة السورية، ولابد أن يكون يعني اتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات التركية كما جرى في المباحثات وأنت تعلم ذلك في موسكو. أيضا بالنسبة للأزمات العربية الأخرى التي تؤثر على سوريا، سواء بالنسبة للوضع في العراق أو القضية الفلسطينية أو الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا بدعوى أنها موجهة إلى أساسا القوات الإيرانية في سوريا، ولكن هذا انتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.
هل تمهد هذه الزيارة للقاء قمة يجمع رئيسين المصري والسوري؟
يعني أعتقد يعني يتعين أن يسبقوا حسب مفهومي، يعني مفهوم الدبلوماسي، أن يتعين أن يسبقوا إعادة العلاقات أو الاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى السفارة. بالحالة دي ممكن أن هو يتم الاتفاق على اللقاء، خاصة وأن الرئيس بشار الأسد سبق أن زار بعض الدول العربية، يعني زار الإمارات مرتين وزار عمان مرة، ويعني لا مانع لأن ده دولة عربية شقيقة يعني. فلكن ده يعني مرتبط بما ستسفر عنه المباحثات التي يقوم بها وزير خارجية سوريا فيصل المقداد مع وزير خارجية سامح شكري.
كما أشرتم إلى القمة العربية المقبلة، هل ترعى مصر عودة سوريا لموقعها العربي ومن ثم استعادة مقعدها في الجامعة العربية؟
يعني هو هناك خطوة ربما تكون مؤشرا إيجابيا عما سبق هذه الخطوة. هذه الخطوة أن السعودية، المملكة العربية السعودية، قررت إعادة فتح قنصليتها في دمشق، وبدأ فعلا الإعداد بحيث أنها تفتتح بعد شهر رمضان. فهذا دليل الدولة من دولتين يعني لهم تحفظات. تبقى قطر أعتقد يعني من المفترض أن هي تقتنع بضرورة عودة سوريا، على أساس أن قطر نفسها عانت من المقاطعة، فبالتالي هي ودخلت في هذه التجربة، فنأمل أن يكون هذا. نقطة أيضا مهمة جدا ربما لا يشير لها الكثيرون، وهي أن وقف عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لم يتم بالإجماع، كان هناك تحفظات من دول على هذا، وبالتالي ليس بالضرورة أن يتم بالإجماع، ولكن الرغبة في أن يكون في توافق عربي عام حتى بالكونسنسس بتوافق الآراء، فده يكون أفضل في إطار محاولة تصفية الأجواء العربية.
وما تأثير الحراك العربي تجاه سوريا على العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية؟
يعني هي الأزمة السورية أخذت منحنى معقدا منذ أن تم تدويلها، دولة إقليميا دخل فيها تركيا ودول بعض دول الخليج، دوليا طبعا دخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران، فهنا أصبح في أطراف غير عربية. ولكن في رأيي أن إذا الأطراف العربية دفعت بقوة نحو التوافق ما بين المعارضة وبين النظام السوري والوصول إلى حلول وسط سواء بالنسبة للدستور تعديلات الدستور أو بالنسبة للمرحلة الانتقالية ثم قانون الانتخابات، فده سيؤدي إلى استكمال ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وده صدر بالإجماع في 2015، مر عليه فترة طويلة ولكن ما يزال يعتبر هو أساس الدولي المتفق عليه، فبدأ يسهل بلا شك ولكن لن يؤدي مباشرة، لابد أن يكون في تراضي بين جميع الأطراف وخاصة القطبين الكبيرين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ولو بطريق غير مباشر، لأن الربط بين مشاكل أخرى بيعقد المشكلة السورية خاصة إذا ربطت الولايات المتحدة بين الأزمة الأوكرانية وبين سوريا، كان هناك ربط بين الموقف من إيران وبين الأزمة السورية، الآن المصالحة الخارجية مع إيران وبدء تفكيك تدريجيا الأزمة اليمنية لحلحلتها والتوصل إلى حلول وفقا للمبادرات اللي سبق طرحها ربما يؤدي إلى المساهمة في حل الأزمة السورية.
قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي السوداني إنه تم تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة. وأضاف يوسف في تغريدة على تويتر أنه سيعقد اليوم السبت اجتماعان يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
وأوضح أن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي لم يتراجع يوما عن بلوغ غايته. للمزيد ينضم إلينا من السودان المحللة السياسية دكتورة تمادر أحمد. سيدتي أهلا بك، بداية ما أسباب تأجيل توقيع الاتفاق النهائي وما طبيعة القضايا التي يدور حولها الخلاف؟
أنا في اعتقادي أن سبب التأجيل أتى نتيجة لبعض الخلافات، هذه الخلافات يمكن نلخصها في أنها خلافات تتعلق بالقضايا الخاصة بالإصلاح الأمني وربما بعض الخلافات الخاصة بإشراك أكبر نسبة ممكنة من السياسيين المدنيين، ولكن في تقديري أنها خلافات من السهولة أن يتم تخطيها. نعم.
هل الخلافات بين أطراف بعينها أم بين الجميع؟
الأطراف الموقعة مع العسكريين المدنيين والعسكريين والعسكريين أيضا فيما بينهم، في اعتقادي أن هنالك بعض الخلافات التي تصحب إلى السطح ويتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الوسائل الإعلامية الرسمية، على الرغم من أن الجميع المشارك في العملية السياسية من مدنيين وعسكريين ينفون دائما وجود خلافات، ولكن بكل تأكيد هنالك خلافات، ولكن أنا أعتقد أن الضغوط الدولية التي تمارس على هؤلاء الموقعين على الاتفاق الإطاري في أن العملية السياسية يجب أن تمضي قدما هي التي تجبر الطرفين على الجلوس ومحاولة إعلان اتفاق سياسي وشيك.
وما تأثير الضغوط الدولية تلك من أجل التوصل الاتفاق؟ يعني هل تسرع الاتفاق أم تعيقه؟
نعم هي تسرع. الضغوط في تقديري تمارس من قبل الآلية الثلاثية والآلية الرباعية، أيضا هنالك ضغط على الاتحاد الأفريقي نفسه على أن يبقى في مسار هذه العملية السياسية، والذي يؤكد أن هنالك ضغوط تمارس اللي هو التباطؤ من المؤسسة العسكرية في المضي قدما في هذا الاتفاق، على الرغم من أنها تعلن مرارا وتكرارا بأنها هي مع العملية السياسية ومع ضرورة التحول الديمقراطي، ولكن أحيانا يتم تأخر من قبل المؤسسة العسكرية خصوصا ما حدث في غياب المؤسسة العسكرية عن الاجتماع الأخير الخاص باللجنة الإصلاح الأمني، والعودة مجددا والإعلام بأن هنالك اتفاق سياسي يدعمه الجيش ويمضي فيه قدما. هذا يؤكد أن هنالك ضغوط دولية تمارس على ضرورة أن يتم الإعلان السياسي بصورة عاجلة. الضغوط الدولية نفسها ناتجة عن التغيرات الدولية التي يمر بها العالم الآن، وتخوف الأمريكان من الانفجار الروسي والصيني في أفريقيا، وأيضا مسألة الحرب على أوكرانيا وما يدور في العالم من خلافات سياسية وتغيرات سياسية قد تعم كل العالم، وهنالك أزمات في الطاقة وأزمات في الغذاء تؤدي إلى أن تحاول القوى العظمى والقوى الكبرى بقدر الإمكان أن تخلق شكل من أشكال الاستقرار السياسي في الدول اللي ما بتشهد استقرار سياسي زي ما عندنا موجود في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. نعم.
وهل ما يحدث يؤكد أنه ما زال هناك شكوك في نوايا العسكريين في تسليم السلطة؟
نعم نعم، حتى الآن الجميع يشك في نوايا العسكريين. العسكريين متمسكين بالسلطة بصورة كبيرة جدا، وهذا إرث في المؤسسة العسكرية الموجودة في السودان، ترى أنها لا يمكن أن تكون خارج إطار السلطة أو خارج إطار الحكم. والعسكريين يشككون دائما في إمكانية وقدرة المدنيين على قيادة حكم البلاد، ولكن الآن الوضع تغير على المؤسسة العسكرية أن تعي تماما أن شباب اليوم لا يمكن أن يحكموا بواسطة المؤسسة العسكرية. هناك عامل آخر أيضا، يعني الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر من العام 21 أكد تماما المسألة أن المؤسسة العسكرية لم يعد لديها القدرة على حكم السودان بعد الثورة، ولذلك على المؤسسة العسكرية أن تقتنع بذلك. البرهان حتى الآن وجهة نظري غير مقتنع بإمكانية تسليم السلطة للمدنيين، ولكن أنا أعود ثاني وأقول الضغوط التي تمارس عليه من قبل المجتمع الدولي هي التي دفعته إلى توقيع الاتفاق الإطاري والقبول به، على الرغم من معارضته من الجهات التي منعته، أقصد عفوا الجهات التي دعمته لأن يقوم بالانقلاب على السلطة المدنية والوثيقة الدستورية التي كانت قائمة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين.
وهل من الممكن أن يكون البرهان مثلا ينتظر دعما خارجيا آخر في ترسيخ سلطته بدلا من تسليمها، كما حصل ودعمته بالفعل بعض الأطراف بداية في خطوة إحكام السيطرة على مقاليد البلاد؟
هو الآن يلعب على هذه الحبال، يعني يحاول أن يرضي المجتمع الدولي من أجل أن يقدم له المجتمع الدولي أيضا تنازلات، ولكن أنا في تقديري أن الأوضاع الآن اختلفت تماما. المجتمع الدولي يريد حكومة، وعلى الرغم من أن هنالك حديث أن المجتمع الدولي الآن يبدو وكأنه يدعم البرهان على حساب المدنيين، ولكن المجتمع الدولي هو يبحث عن استقرار، فلربما يحاول البرهان أن يضمن بعض أو يمنح بعض الشروط للمجتمع الدولي مقابل بقائه في السلطة، مقابل عدم ملاحقة المدنيين والثوار للعسكريين ومحاولة مطالبتهم بقدر الإمكان تحقيق أو إجراء تحقيقات حول من قتل المتظاهرين ومن نصعد ومن وكذا. ففي تقديري أن المجتمع الدولي نفسه يمنح تنازلات، يمنح شروط، يعني يكون هذا الدعم للمجتمع الدولي نفسه دعمه للعملية السياسية بكل تأكيد حيكون مشروط من قبل المجموعة العسكرية الموجودة، وأيضا من قبل المجموعة المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. يعني هنالك يعني رابح ورابح في تقديري. نعم.
تصدرت إسبانيا قائمة الدول الأوروبية في واردات الغاز المسال من روسيا عن طريق شركات خاصة وبمعاملات قانونية، وتقف السلطات الأوروبية وإسبانيا عاجزة بسبب زيادة مشترياتهم من الغاز الروسي المسال بحسب تقرير لصحيفة الكونفيدنشال الإسبانية.
وجاء في التقرير أن الغاز الروسي يتدفق إلى إسبانيا بوفرة، مشيرا إلى أن السلطات الأوروبية حاولت الضغط على مستوردي الوقود الإسبان رغم حقيقة أن الغاز الطبيعي الروسي المسال غير مقيد بالعقوبة الغربية.
وأوضح أن مدريد زادت مشترياتها من هذا الوقود بنسبة 84% منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت دكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي. بعد التحية، ماذا يعني زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات؟
صباح الخير، تحية للمستمعين الكرام. زيادة الواردات الروسية إلى إسبانيا هي حاجة ضرورية بالنسبة لأوروبا، وقد ذكرنا سابقا أن رغم كل العقوبات التي حاول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية فرضها على روسيا، هي لن تجدي ولن تؤدي إلى تطويق روسيا، نظرا كون روسيا هي دولة كبرى وتتمتع بموارد كبيرة وقادرة على كسر كل أنواع العقوبات والحصار، نظرا لحاجة الدول الأوروبية إلى الموارد الروسية. وما نشهده اليوم بالنسبة لإسبانيا هو جزء من هذه العملية، علما أن روسيا من خلال علاقاتها الدولية وارتباطها ببعض الدول استطاعت كسر هذا الحصار الذي فرض عليها، واستطاعت أن تؤمن أسواق لوارداتها لصادراتها بالكامل، سواء من الغاز أو النفط أو الموارد الأخرى.
إلى أي مدى يظهر ذلك عجز أوروبا عن الاستغناء عن الغاز الروسي؟
هذا بالحقيقة هو ظاهر منذ اللحظة الأولى، كون كما ذكرت أن روسيا تتمتع بموارد كبيرة ولها أثر كبير على توازن الأسواق، سواء بالسلع الاستراتيجية أو السلع الإضافية التي تمتلك مسيرتها روسيا. هذا يدل أيضا على أن الغرب والأوروبيين لم يستطيعوا ولا بأي شكل من الأشكال التخلي أو الاستغناء عن الموارد الروسية ومنها الغاز الطبيعي. وما يحصل اليوم كنا دعينا إلى أن يحصل بشكل تفاوضي وطبيعي منذ أشهر، كان بات واضحا أن أوروبا والدول الأوروبية لم تستطع تأمين أي بدائل للموارد الروسية ومنها الغاز، ولجوء إلى البدائل التي طرحت في بداية الأزمة، سواء الفحم الحجري أو الإمدادات من دول ثانية من دول أخرى، كان حلا غير مجدي وغير منطقي، وقد يؤدي إلى تلوث شديد في البيئة الأوروبية، إضافة إلى استهلاك ما لديهم من أموال إضافية تدفع للحصول على هذه الموارد. إذن ما يحصل اليوم بين إسبانيا وروسيا هو شيء طبيعي، وكان يجب أن يحصل منذ اللحظة الأولى، وعلى الأوروبيين والغرب أن يفكر جديا في إطار العقوبات التي فرضوها، وأن يعدلوا من هذه الإجراءات حفاظا على مصالحهم، قبل النظر إلى الفائدة التي قد تجنيها روسيا، لأنه حقيقة العقوبات لم تؤدي إلى أي ضرر على الاقتصاد الروسي أو على روسيا بشكل عام.
هل يؤجج ذلك المزيد من الخلافات داخل أروقة البيت الأوروبي؟
أعتقد اليوم أن حتى لو بالظاهر حصل بعض الخلافات أو بعض الاختلافات أوروبيا وداخل البيت الأوروبي بالنسبة لنظرة البعض تجاه البعض الآخر، بعض الدول التي تلجأ إلى الموارد الروسية وتلجأ إلى الإمدادات الروسية، فهي ستحصل بشكل ظاهري، لأنه ضمنيا وبشكل منطقي وعقلاني الكل يعترف أن لا بديل عن الموارد الروسية، لا بديل عن الإمدادات الروسية، وعليهم أن يفتشوا عن إطار كي تعود الأمور إلى طبيعتها. روسيا جزء كبير من القارة الأوروبية، ولا يمكن تخطيها لا بالعقوبات ولا بفرض مزيد من الإجراءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
والآن إلى جولة حول العالم. أعلن رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب. وقال ميلي خلال حدث افتراضي نظمه موقع ديفانس وان ردا على سؤال بهذا الصدد: إن المهمة عسكرية جادة وصعبة للغاية، لكنها ليست مستحيلة، وأعرب عن اعتقادي أن هذا غير ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام.
أكد وزير الدفاع الألماني باريس بيستاريوس أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول عام 2030، لافتا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا. وقال بيستاريوس في مقابلة مع صحيفة فيلات الألمانية ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا إنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول 2030، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق سنوات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تجمع القوات الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الروسية قضى على نحو 15 جندياً أوكرانياً ودمر معقلين على محور دونيسك في منطقة مارينكا. وقال رئيس المركز الصحفي للتجمع لوكالة سبوتنيك إن وحدات هجومية لتجمع القوات الجنوبية على محور دونيسك في منطقة مارينكا بدعم من الدبابات وناقلات الجند المدرعة دمرت معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية.
حذرت رئاسة الفلسطينية اليوم السبت من أن التصعيد في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف، محملا إسرائيل مسؤولية هذه الاستفزازات. وحمل الناطق الرسمي باسم رئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاستفزازات، وطلب الجميع وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان.
أكد وزير الخارجية الإثيوبي ديمكي ميكونين مجددا اليوم السبت أن سد النهضة سيعود بالفائدة على دولتي المصب مصر والسودان. وقال في تصريحات إن أديس أبابا ترغب في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة ضمن الإطار الأفريقي.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا والسلام الدولي.
ميدفيديف يقول إن قوات حفظ السلام التابعة لناتو ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي إذا نشرت في أوكرانيا.
وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة.
تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان.
اقتصاديا زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء ترخيص فرع بنك MTS الروسي في العاصمة في أبوظبي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالوضع الجديد للبنك، بالإضافة إلى مراعاة مخاطر العقوبات المرتبطة به. وأضاف أن البنك سيحتاج إلى تقليص أنشطته خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القرار تحت إشراف البنك المركزي، ومن ثم إغلاق الفرع.
تباطأت معدلات التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 6.9% في مارس أذار من 5.8% على أساس شهري وفقا للتقديرات الأولية للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي روستات. جاء ذلك موافقة لما توقع الاتحاد في بيان سابق بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بفتح اعتماد اضافي بالموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2022-2023. ونشرت صحيفه الاهرام المصريه ان الجريده الرسميه نشرت القرار الخاص بفتح الاعتماد، وتم فتح الاعتماد الاضافي بقيمه 165 مليار جنيه، اي ما يعادل 5 مليارات و400 مليون دولار، وسيتم توزيع الاموال على بنود مثل الاجور والمزايا الاجتماعيه وتعويضات العاملين والفوائد.
أفادت وكالة رويترز بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على حزمة تمويل تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار لمدة 4 سنوات لأوكرانيا. كما أشارت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع إلى أن هذه الحزمة يجب أن تساعد البلاد على تلبية احتياجات التمويل العاجلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، كما أنه أول حزمة تمويل كبيرة وافق عليها صندوق النقد الدولي لدولة متورطة في نزاع نشط.
الآن إلى أخبار الرياضة. اختتم نادي الزمالك المصري مشواره في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوز في الوقت القاتل على ضيفه المريخ السوداني في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة أمس الجمعة. سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبي بعد 11 ثانية من انطلاق اللقاء، وناصر منسي في الدقائق 63 و90، فيما سجل أهداف المريخ رمضان عجب والجزولي نوح وباولو سيرجيو لويز في الدقائق 47 و48 و56 على الترتيب. وبذلك احتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة رغم توديعه البطولة رسميا رفقة المريخ السوداني.
رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال المباريات المقامة في شهر رمضان. أرسلت لجنة الحكام الفيدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم خطابا إلى الحكام يفيد بأن هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم والهيئات اللامركزية كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة. وأشارت إلى أن القرار يدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، وأكدت على ضرورة أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية.
أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن عودة زميله السابق ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وأضاف تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة ألتشي اليوم السبت في الدوري أن عودة ميسي ستعتمد على إرادة اللاعب، مؤكدا أنه سيكون أول من ينضم إلى الرأي المطالب بضم ميسي حال قرر العودة على حد قوله.
صعد اللاعب الروسي دانيال ميدفيديف إلى نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس للأساتذة الماسترز ذات 1000 نقطة البالغ مجموع جوائزها 8,800,000 دولار. وفاز دانيال ميدفيديف المصنف الخامس عالميا على مواطني كارين خاتشينوف المصنف 16 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 5-7 و6-3 و3-6 في المباراة التي جرت بينهما أمس الجمعة. ومن المقرر أن يلتقي ميدفيديف في نهائي البطولة الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي جانيك سينر.
الآن إلى سبوتنيك بريك. أفادت صحيفة دالي ميل البريطانية بأن الكورية الجنوبية شاسا سون أنفقت أكثر من 12,000 دولار للحصول على رخصة القيادة بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة، لكنها أخيراً استطاعت تحقيق حلمها في المحاولة رقم 960. وأضافت الصحيفة أن السيدة شاسا سون أجرت أول اختبار كتابي في أبريل 2005، ولكن بعد فشلها حاولت مرة أخرى في اليوم التالي. وذكرت أن السيدة ساسون أصبحت تكرر الاختبار كل يوم بما يعادل 5 أيام في الأسبوع لمدة 3 سنوات، ثم قللت ذلك إلى مرتين في الأسبوع حتى نجحت بعد 860 اختبارا كتابيا. بعد ذلك جاء الاختبار التطبيقي والذي اجتازته بنجاح بعد مرور 100 محاولة.
توقعت دراسة علمية حديثة أن يصل عمر الرجال الذين ولدوا في عام 1970 إلى 141 عاماً، بينما توقعت أن يصل عمر الإناث لعمر أقصاه 131 عاماً، كما نشرت صحيفة التلغراف البريطانية الدراسة التي توقعت أن يعود متوسط عمر الإنسان إلى الارتفاع بعد نكسة أصابته به خلال أزمة جائحة كورونا. وأضافت أنه أيضاً بالاستناد لدراسة نشرت في دورية بلوس وان العلمية أن شخصاً ممن ولدوا في بريطانيا خلال أربعينيات القرن الماضي سيعيش حتى يتجاوز عمره 122 عاماً، ليصبح بذلك أكبر معمر معروف حالياً على الإطلاق.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا والسلام الدولي.
ميدفيديف يقول إن قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي إذا نشرت في أوكرانيا.
وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة.
تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان.
اقتصاديا زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات.
ورياضياً الروسي دانيال ميدفيديف يتأهل إلى نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس لأول مرة. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.